بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بإذن الكريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن الأرض طوعا وتمطر فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومستشهدين بين يديك. الصوت واضح أخوات؟ عليكم السلام ورحمة الله. إلى هنا وصلنا في التطبيق. مئة وثمانية وخمسين، لا 85 تقريبا. احنا هني المفروض بهذه ابتدي الجو، بس ما ادري كويس. بداية 86، وهذا تحديدا ينشأ مصطلح الاعتبار، وهنا تحديدا ينشأ مصطلح الاعتبار للحيثية الماهوية والأصالة للحيثية الوجودية في الواقع الخارجي. نعم، كون الحيثية الماهوية اعتبارية طبقا لهذا الرأي لا يراد منه أن الماهيات هي أمور ذهنية فقط. هذه النقطة المهمة. عليكم السلام ورحمة الله. هذه النقطة المهمة، بأن إذا قلنا بأن الوجود أصيل والماهية اعتبارية وأن الماهية حيثية نفاذية، فأنه لا يقصد بها أنها أمر اعتباري محض مثل ما يعرف المشاء الاعتبار بأنه صناعة ذهنية، وإنما هذه المصطلحات لابد أن نعرفها بناء على أصالة الوجود، يعني أن لها تقرر في الواقع الخارجي، ولكن هذا التقرر، هذا الظهور الخارجي، وش علاقته بالوجود الذي هو أصيل والذي هو واحد؟ طالما أن الوجود أصيل واحد معناته ما في شيء موجود غيره، ولكن هذه الأشياء الأخرى هل يعني معدومة؟ يقول ملا صدر، يقول لا نعلم أن الماهية الجواهر والأعراض كل هذه نخليها عدم لا شيء. واضح؟ هذه النقطة الرئيسية كانت تقريبا في كيفية الجامع بين الوحدة والكثرة. بنحو لا يكون لها أي حاد من وعاء الخارج، وبنحو أن تكون صناعة ذهنية عندما يواجه الذهن. لحظة، صناعة ذهنية، لأن الاعتبار عند المشاء هي صناعة الذهن، عملية ذهنية، ولكن عند ملا صدر لا، الاعتبار بمقابل الأصيل الذي هو متن الواقع، هذه ظهورات الواقع، نتاج السريان، كل المصطلحات. هذه نقطة أخرى نحطها في بالنا دائما، كل المصطلحات، كل المفاهيم في الحكمة المتعالية يتم تعريفها من خلال الواقع، مفاهيم لها علاقة بالواقع، انعكاسات إلى أمور واقعية. ما في عندنا شيء صناعة ذهنية بحتة في الحكمة المتعالية. الذهن ليس إلا انعكاس إلى الواقعيات الخارجية. عندما يوجد هذه الأشياء يريد تقسيمها والتمييز بينها، إحنا بينا لأن التقسيم والتمييز لما نقول الوجود ينقسم إلى ذهني وخارجي، هذا التقسيم تقسيم وش فيه؟ غير واقعي، لا ما ينسجم مع وحدة الوجود. من جهة نقول أن الوجود لا ينقسم، من جهة ثانية يروح انقسمه. هذا التقسيم فقط من باب التفهيم. أحسنت، والمشاء يقسمون عادي، لأن عندهم أصلا الفلسفة ذهنية مفاهيمية، ولكن الحكمة المتعالية تقول لا، الفلسفة وجودية، وبالتالي هذا التقسيم فقط من باب التفهيم. إنزين، بالمعنى كون الماهية اعتبارية أنها حيثية انتزاعية، والانتزاع كما يظهر من معناه اللغوي هو بمعنى أن هذا المفهوم مستقل من الخارج، يعني في جهة انتزعنا منها ومن الأشياء الخارجية دون أن يضفي الذهن على الواقع شيء. إذا الذهن منفعل أمام الواقع، يعكس الواقعيات، أي أن حيثية الذهن هنا هي التعرف، وهي حيثية انفعالية لا فاعلة. ولذا لم يكن التعبير الرائج في لغة شراح مدرسة الصدر الفلسفية تعبير العروض لأجل بيان كيفية ارتباط الحيثية المنوية بالحيثية الوجودية، فلم يذكر هؤلاء مقولة أن الماهية تعرض على العين الخارجية، لأن تعبير العروض يضفي نوعا من الزيادة على الوجود في الخارج. تذكرون لو تفتحون الحين مثلا كتاب بداية الحكمة، فيه في المرحلة الأولى أن الوجود زائد على الماهية عارض عليها. هذا لما نقول أن السيد العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة ونهاية الحكمة لسان لسان مشائي، ولكن بعدين في نهاية نفس الفصل أو الفصل اللي بعده اللي هو في الأصالة لأن هذا البحث الوجود زائد على الماهية عارض عليها مقدمة لبحث الأصالة. بعدين الفصل بعد على طول بحث الأصالة. في نهاية بحث الأصالة يقول بأن الوجود وش فيه هو الأصيل والماهية هي العارضة. زين الفصل اللي قبل تقول الوجود هو العارض، يستنتج بعدين يوصل من هذا شو اللي سالم الشائي، يوصل إلى حقيقة في الحكمة المتعالية، وهي أن الوجود ليس عارض، الوجود مخالف إلى الأول. وعشان كذا لا يدرس بداية الحكمة بدون ما يلتفت إلى اللغة المشائية إلى بداية الحكمة والنهاية، ما يفهم الكتاب، يطلع يحس الطلاسم أشياء غامضة. هني قلنا الحكمة المتعالية ما تستخدم العروض، لأن مجرد ما نقول الوجود عارض مباشرة نروح في الفضاء المشائي. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. العروض يصير عروض الوجود يخليه ولاش يخليه في دائرة الاعتبار، يخليه انتزاعي. بل إن مفهوم العروض يستلزم تصوير جوهر وعرض ليتم معنى العروض، وهذا يستلزم نوع من التعدد في الواقع الخارجي. هني في بحث حلو ما يخصنا هني تقريبا، ولكن هذا في الفلسفة المستمر عليكم اللي هو احنا لما نكون قضية جوهر نحمل عليها ما يصح ان يعرض عليها، ما من شأنه ان يعرض عليها. مثلا ما اقول الجدار حجر، جوهر ما يعرض على حجر. اقول الجدار مثلا ابيض، اي الجدار من شأنه ان يكون له لون، فالبياض يعرض على هذا الجوهر. في الحكمة المتعالية يقولون هذه اللي قاعدة تتكلم عنه تسمي جوهر هو وجود جوهري، وكل ما يعرض عليه هي حيثياته، هي حيثياته. إما حيثيات اندماجية فيه، فأقول مثلا الجدار صلب، الصلابة اندماجية في الجدار، الخصوصيات الاندماجية، ما في جزء من الجدار صلب، كل الجدار صلب، تذكروا الحيثيات الاندماجية. أو إنها تكون حيثيات شأنية، يعني أفعاله هو بحيث معين، بشأن معين، بفعل معين، أو حيثيات نفاذية إلى. واضح أخوات؟ فما في شيء خارج عنه. لذلك يقولون دائما في الحكمة المتعالية المحمول اللي هو العارض على المرتبة الوجودية اللي هي يسمونها في المشاء جوهر، المحمول دائما يكون محمول من صميم الموضوع، محمول من صميمه، ما في محمول بالضميمة في الحكمة المتعالية. ما في شيء ينضم إلى شخص، ما في اثنينية، الوجود لا ثانية لا حتى نظام شيء إلى شيء. واضح؟ أيضا هذه من التقسيمات اللي ذكرها ولا صدر حتى يقرب شوي، يطلع من المشاع إلى الحكمة المتعالية. يقول الحمل نوعين، حمل بالضميمة وحمل بالصميم. إنزين نرجع الحين لبحثنا. عليكم السلام ورحمة الله. مع أن المدعى أن الحيثية الماهوية ليست سوى خصوصية من خصوصيات الواقع الخارجي، علم الله صدره، أي أن الواقع واحد كما يدرك للوهل لأول وهلة. لأول وهلة نحن ندرك متن الواقع اللي هو الوجود العام، مثل ما بينا في الدروس السابقة. نحن في البداية ندرك الوجود العام، وانتزاع هذا المفهوم لا يخدش في وحدته هذه، فهذا الواقع الخارجي الواحد تنتزع منه حيثيته. أول شيء ندرك الوجود العام، ثم نرى تعين هذا الوجود في ماهيات مختلفة، فإحنا ننتزع مفهوم الوجود العام. وأيضا وشون الانتزاع؟ يعني انعكاس هذه الواقعيات إلى الذهن. هذه الانتزاع في الحكمة المتعالية لها منشاء ثابت. وبملاحظة ما تقدم، إذا كان مفهوم الوجود يحكي عن الخارج، وكانت حقيقة الوجود هي التي تملأ وعاء الخارج، وهني قلنا لا نتصور أوعية مثل الوحدة السمخية، هني بس للتبيين، لضيق الشسبة تعطينا هذه الصور اللي كأنها قاعد يتكلم عن الوحدة السمخية، في حين أن الكلام عن الوحدة السريانية. فلم يبقى للماهية أي نوع من الحكاية عن الواقع الخارجي، لا تتصورها شكل. ولكننا من جهة أخرى نعلم أن مفهوم الماهية منتزع من الواقع الخارجي ونتيجة تفاعلنا مع الخارج. فهذا الأمر يفرض علينا أن نجعل الماهية حيثية من حيثيات الواقع نفسه الذي هو حقيقة الوجود. ولكن السؤال أين ينشأ هنا عن أين؟ ولكن السؤال ينشأ هنا عن الخصوصية التي تستلزم انتزاع هذا المفهوم الماهي. ما هي الخصوصية الموجودة في الوجود اللي ننتزع منها الماهية؟ طبقا لمباني الحكمة المتعالية، فإن المفاهيم الماهوية تنتزع من خصوصية التعين. هذا الفرق بين الوجود والموجود، الوجود إشارة إلى إطلاق الوجود، ما في تعين. الموجود يوحي بشيء من التعين، موجودية الشيء، تعين الشيء. تنتزع من خصوصية التعين في الوجودات الخارجية، فنحن نواجه في الخارج أمورا يكون وجودها محدود ومتعين بحدود خاصة. فالكثرات التي يتعرف عليها الذهن كل واحد منها لا تخلو من تعين ومن حدود، وإلا لم يكن معنى لتمايزها فيما بينها. تمايزها هو بهذا التعين. وكما ذكر العلامة الطباطبائي في أول وضحت كتاب نهاية الحكمة، فإن لازم وجود كل ما هي سلوب جمع سلب بعدد الماهيات الأخرى الخارجة عن هذا الموجود. إحنا ندرك وجود الماهيات أو حتى تعين تشخص الماهيات بهذه الحدود مثل ما بينا من قبل. فالوجود من حيث هو وجود يضيف إلى الذهن مفهوم الوجود، ومن حيث كونه وجود متعين يضيف إلى الذهن مفهوم الماهية. إذن الماهية ناشئة من وين؟ حتى على مستوى المفهوم إحنا نفهم الماهية من خلال مفهوم الوجود، الوجود المطلق ثم الوجود وهو متعين، أحوال الوجود، حيثيات الوجود، مثل ما نقول هدى وهدى وهي قاعدة، الجلود من حيثيات هدى، نفس الشيء بالنسبة إلى الوجود وحيثياته، الوجود المطلق والوجود وهو متعين يعطينا الماهية، واضح؟ الوجود المتعين. ولذا كانت المفاهيم الماهوية دائما لبيان جهة الافتراق والتمايز بين الأشياء الخارجية بعضها عن البعض الآخر. ولذا يقال الماهيات هي حدود الوجود. حدود الوجود يعني بواسطتها يتعين الوجود، أو في الواقع بسبب تعين الوجود تنواجد الماهية. بملاحظة ما تقدم يمكننا أن ندرك عميقا معنى الحيثية التقييرية النقدية. وكما ذكرنا سابقا لا تحكي المفاهيم الماهوية عن الواقع نفسه الخارجي، ولا تشكل الماهية الواقع الخارجي. هذه نقطة مهمة، أن المفاهيم الماهوية أو المفاهيم الأولية لا تحكي الواقع الخارجي. هذه المفاهيم هي حد الواقع الخارجي، مثل ما بينا من قبل هي أعراض الواقع. حقيقة الواقع هو الوجود، متن الوجود لا يمكن أن يظهر في الذهن إلا عندما تترقى النفس، تترقى النفس وتصير في اتحاد بين العقل والمعقول. يعني هذه النفس الإنسانية المدركة عندها قدرة على الترقي إلى أن تتحد، يعني ترتفع مرتبتها، تتسع وجودها. تذكرون في بحث أنواع العلاقة بين العلة والمعلول في فصل صغير ثلاثة أربع أسطر في المرحلة الحادية عشر، مرحلة 11 في بداية الحكمة، يتكلم فيها عن العلاقة بين العلة والمعلول، ويبين أن العلة وش فيها كلما اتسعت كلما أحاطت بالمعلول أكثر. هذا العاقل المعلول له هنا إضافة إشراقية، زين، كل العلوم كل المعارف بل كل المراتب الوجودية هي مراتب إلى حقيقة واحدة. فالإنسان إذا اتسعت مرتبته يعني اندكت مراتب أخرى فيه، صح؟ إذا اتسعت مرتبته الوجودية معنى ذلك، تذكرون هذه معنى السعة الوجودية، لأن العلاقة بين العلة والمعلول مثل الدوائر اللي داخلة في بعضها بعض، أمس يمكن ما بنقول بينا ذي الموضوع، إنزين. فإذا اتسعت دائرة الإنسان وش فيه؟ صار متحد مع دوائر أخرى تمثل حقائق في هذا العالم. تحسب أنا كنت نمو صغيرة في كنت طول العالم الأكبر، زين، هذا اتحاد العاقل والمعقول. فتصير هذه الحقائق ترقى الإنسان، ترقى وجوده وصار يستوعب. أقول الحين استوعبت، الحين فهمت، متى فهمت؟ مو على مستوى الصورة الذهنية، الصورة الذهنية هذه ليست هي العلم الحقيقي. العلم الحقيقي كيف يحصل؟ يحصل باتحاد العاقل والمعقول، يعني باتساع الإنسان وجودا، أو بعبارة مولى صدرة في نظريته في العلم في مقابل نظرية التجريد. أرسطو والمشا يقولون نظرية التجريد، مر عليكم حتما بكثرة. نظرية التجريد يعني أنت عشان تفهم الكل لازم تجرد الجزئيات الخارجية، تشوف شجرة تفاح، شجرة موز، تجردها لبين ما توصل لحقيقة الشجرة الكلية. زين، أنت تجرد المفهوم، الصورة الذهنية اللي في ذهنك تجردها من الأعراض لبين ما توصل إلى معنى كلي عام. زين، ولكن مولى صدرة قال لا، مو المفهوم اللي يتجرد، أنت كنفسك لازم تتجرد. العاقل عندما تتجرد النفس العاقلة فتتجرد، يعني تترقى تبدأ تفهم. بدون ترقي وتصعيد إلى النفس لا يمكنك أن تفهم. هذه أنت قاعد تتخيل أنك تفهم. وعشان كده إحنا نلاحظ من خلال التجربة، يعني في الدراسة نلاحظ أن أحيانا نتصور نحن فهمنا شيء، لكن بعدين لما نتلقى شوي نقول اه لكن اللي فهمته ال 10 سنين صار غير، نفس الكتاب ممكن اقرا مره مره ثانيه اشوف فهمته غير، صار في حاله وش ترقي الى الناس، هي ترقي طبعا مو معناه دائما تصاعد، لا ممكن يكون تسافل، ولكن يختلف كل ما كان سعر السعه الوجوديه الى الناس تختلف، كان استيعابها الى الامور ضيق او واسع يختلف. هذا مع نظريه الترقي والتصعيد. واضح خلاص لحد هنا؟ إذا المفاهيم الماهوية، المفاهيم الأولية لا تحكي الواقعيات الخارجية ولا تشكل الماهية الواقع الخارجي، هذه حدود لابد أنت أن تتجاوزها حتى تفهم الواقع، ولكن كبداية انعكاس الواقعية الخارجية يكون مصر. لكن أنت لازم تتحد مع الواقعية الخارجية عشان تفهمها، واضح؟ في البداية تصطدم بها، فهذا المفهوم الماهوي يساعد في هالاصطدام، انك تدرك انه في واقعيه، الحين كيف تبغى تفهم هذه الواقعيه؟ تبغى تحللها زين؟ توصل الى حقيقتها لابد انك تتحد معاها. هذه شو اسمه؟ المشاة وصلوا الى هذه الصدمه، انك تصطدم بالمعقولات وبعدين تقوم تجرد المعقولات، تبدا الحين تحلل. ولا صدري يقول لا ما تقدر تحلل انت في هذه المرتبه. مو في مستواها اصلا عشان تحلل، انت لازم تترقى، تصير تشرف عليها. تصير تشرف عليها أوسع منها عشان تحتويها، فتتحد بها فتصير قادر على الإشراف عليها وقادر على هنا تقدر تحللها. واضح؟ إذا الماهيات لا تشكل الواقع الخارجي، ولذا لا يمكن أن يكون اتصاف الماهية بالموجود بالذات وبلا واسطة، بل يوصف حقيقة وبلا واسطة بصفة الوجود، بل ما يوصف حقيقة وبلا واسطة بصفة الوجود هو حقيقة الوجود. ولكن الماهيات أمر له حظ من وعاء الخارج، يعني له حظ من الوجود، فاتحاد الماهية بالوجود هو نوع من اتحاد المتحصل اللي هو الوجود بلا متحصل اللي هو الماهية، والمتحقق الوجود بلا متحقق الماهية، وهذا الاتحاد هو المصحح بحبل الوجود عليها، ولكنه ثانيا وبالعرض، فنقول ماهية موجودة بالعرض وليس بالذات. فحقيقة الوجود في الخارج أنه متعين بتعينات مختلفة ومحدود بحدود مختلفة، وهذه الحدود والتعينات هي منشأ انتزاع المفاهيم الماهوية مثل ما بينا. هذا طبعا الكلام نفس الشيء الشائع، منشأ انتزاعها هو في الواقع منشأ التعرف عليها، ولكن الانتزاع والفهم في نظرية مولى صدرة تكون خلال الترقي، ولذا يعبر عنها بحيثية تقليدية نفاذية. فالماهية تنتزع من نفاذ وحده ونهاية الشيء، فجذورها في حدود الوجود لا في نفس الواقع، جذورها في حدود الوجود يعني في نفاذ الوجود. وين ينتهي؟ وين تنتهي المرتبة؟ هذا التعين المرتبة، هذه النهاية. وبين في مرتبة أنه ما في نهاية ثابتة، الوجود دائما ساري وكل الموجودات متغيرة، وهذا اللي نشوفه بالبداهة أن الوجود كل الموجودات متغيرة، إذا ما في تعين ثابت. وبهذا التفسير يظهر أن الماهية التي تنتزع من حد الأشياء لا يمكن أن تكون أمراً وراء الوجود المحدود، فحد الواقعية ليست أمراً وراء نفس الواقعية، بل حد الواقعية موجود بوجود الواقعية نفسه ولا تحقق له وراء ذلك. إذن يكفي الوجود حتى توجد الماهية، الوجود حدوده نهاياته هي الماهية، يعني ما عندنا شيئين في الواقع الخارجي، يقول الذهن ينتزع شيئاً لكن في الخارج ما في الوجود. ولذا يمكننا القول ان الوجود هو مصداق بالذات للموجود، واما الماهيه في مصداق بالعرض وبالمجاز للموجود. يعني عندما نقول موجود يستشف منها في تعين، هذا التعين على طول من نقول موجود نروح للماهيه، نقول لا تروح للماهيه، هذا الموجود هو نفس الوجود، نفس الوجود، ولكن انت الذهن راح الى الماهيه لان الطبيعه تتهم انه يفصل الاشياء، يميز الاشياء، واضح؟ والله هم شيء واحد، الوجود والموجود شيء واحد، واضح؟ إذا في الفلسفة أحيانا يقولون وجود، أحيانا يقولون موجود، بعض الأساتذة يقولون ما في فرق بين الوجود والموجود، لأن الوجود هو الموجود، ولكن الموجود هو الوجود متعين والوجود هو الوجود المطلق. واضح؟ بعض الأساتذة يقولون لا، لما الفلاسفة يستخدمون الوجود في إشارة إلى الوجود غير المتعين، لما يستخدمون الموجود يشيرون إلى الوجود المتعين. واضح؟ لأن أحكام الوجود المطلق غير الوجود المتعين، غير أحكام الوجود المتعين. كما يمكن هذا بيان المقصود من كون الماهيات مصادر عرضية ومجازية للموجود، فإن كون كما ينكره البيان المقصود من كون الماهيات مصاريف عرضية مجازية الموجود. فإن لم تكن وجود الماهية بالمجاز لا يراد من لحظة هنا قاعد يبين المجاز وبين خدناه هذا إحنا قاعدين نطبق ما قاعد أنا بعد قاعد أشرح الحين المفروض أقرأ على السريع ولو في شيء جديد أشرحه. زين لازم نخلص التطبيق. إيش بينا وش الاعتبار وش المجاز وما إلى ذلك. هني قاعد يبينهم واحد واحد مصطلح مصطلح. وصلنا صفحة 188 صار الكتاب اللي عندي ظهر في نسخ مختلفة. كما يمكن هنا بيان المقصود من كون الماهيات مصادف عرضية ومجازية للموجود. فإن كون وجود الماهية بالمجاز لا يراد منه المجاز اللغوي الذي قد يكون قد لا يكون له منشأ في الخارج بل يكفي فيه التخيل الذهني، بل المراد منه من المجاز العقلي بمعنى أنه ومع صرف النظر عن نشاط الذهن لفاعل المعرفة نفس العاقلة يعني، ففي نفس الأمر تمت واقعية بغض النظر كان في نفس عاقلة كان في إنسان ولا ما فيه قاعد يتعقل هذه الواقعية هناك مجاز في الواقع. إذا المجاز هنا أيضا مجرة إلى متن الواقع تمت واقعية هي السبب في نسبة الوجود إلى الماهية، ولكن في الوقت نفسه نوع تحقق الماهية وتقررها في الخارج وله خارجيتها لا تجعل حمل الوجود عليها حملا حقيقيا، بل لابد لوجود نوع من المجاز في هذا الحمل. فمثل ما يقول السيد العلامة وشيخ المصباح هذا من باب عكس الحمل، لما نقول مثلا الإنسان موجود علي موجود هذا من باب وجود علي وجود الإنسان من باب عكس الحمل. هذا المجاز اللي قاعد أتكلم عنه نسبة الوجود إلى أو إسناد الوجود إلى الماهيات إسناد مجازي يعني من باب عكس الحمل. فالمجاز العقلي وخلافا للمجاز اللغوي له مصحح عقلي نفس أمري، ويطلق من الصدر على هذا المجاز أحيانا اسم المجاز العرفاني. واضح الفوز لحد هنا؟ في الحتة المتعانية يسمون ذي المجاز العقلي عكس الحمل. لما يقول الإنسان موجود يعني وجود المرتبة، وجود مرتبة الإنسان. القلم موجود وجود مرتبة القلم يعني وجود متعين في القلم في الإنسان بذلك. ولكن في العرفان لما يقولون شو اسمه الإنسان موجود ذكية موجودة صديقة موجودة، زين هذه نسبة الماهيات إلى الوجود من باب ماذا؟ من باب لها الإضافة إضافة إلى الوجود، شأن من شؤون الوجود، مظهر من مظاهر الوجود. واستخدم لتوضيح العلاقة هنا لو أنه ذاكرة عكس الحمل بدل من المجاز العرفاني بيكون أحسن إلى السياق، لأنه قاعد يتكلم في حكم المتعالية قفز على طول إلى المجاز في العرفان. واضحة قوات؟ تبدأ من الوجود المتعين أو المرتبة الوجودية لعلي. ويستخدم لتوضيح العلاقة بين الوجود والماهية مثال الشخص والطل، أمس بيناهم الأمثلة صح؟ فيقول إن نسبة الماهية إلى الوجود هي كنسبة الطل إلى الشخص. الطلال تتعدد ولكن الشخص واحد على حسب حركة هذا الشخص، على حسب تتعدد الظلال. فالظل لا يزيد من وجود الشخص شيء، ما يعطي شيء ولا يزيد عن شيء، بل يعني صفر لا شيء يعتبر، بل هو خصوصية للشخص شأن من شؤونه، ظل إلى ضمن ظروف خاصة. وهذا هو منشأ التعبير عن العلاقة بين الماهية والوجود بعلاقة اتحاد الظل مع الظل. فالماهية مع أنها ليست مصداقا بالذات لمفهوم الوجود هي بالذات ودون نظر إلى حيثية الوجود التقليدية مصداق لمفهوم المعدوم. وهذا المعدوم بينا أمس بعد أن الماهية أحيانا يسمونها معدومة الوجود، المعدومة بالذات الموجودة بالعرض، ولكن لا بمعنى كونها معدومة المحضة، بل الماهية بواسطة الوجود حظ من الوجود وهو حظ عرضي مجازي نفس أمري. هنا أيضا يرجع مرة ثانية إلى مجازي، ولكن هذا المجاز له نفس أمرية. واضح؟ له ثبوت وواقعية خارجية وله تأثير خارجي وهو التعين. وبعبارة أخرى الماهية بواسطة الوجود موجودة وبالحيثية التقييدية للوجود موجودة. بواسطة الوجود موجودة هي عبارة مبهمة تفسرها اللي بعدها بالحيثية التقييدية للوجود فهي مصداق بالعرض للوجود. لاحظوا كم تعبير عطانيات كلها يوصل إلى نفس المطلب. وهذا بمعنى أن صدق الموجود على الماهية في مثل هذا الفرد لن يكون كذباً بلحاظ الواسطة والحيثية التقييدية. فيمكن أن احنا نقول أن الماهية موجودة ويكون ربع المجاز. يعني يمكن أن هذا الحفظ صحيح. الحيثية التقييدية الاندماجية يرتبط البحث عن الحيثية التقييدية الاندماجية ببحث مهم هو البحث عن المعقول الثاني في الفلسفة الإسلامية. قلنا المعقولات الثانية الفلسفية في الحكمة المتعالية هي خصوصيات الوجود مثل الوحدة الفعلية العلمية. وقد تقدمها هنا مفاهيم متعددة ينتزعها الذهن من الخارج مضافة إلى مفهومي الوجود والماهية. وهذه المفاهيم كمفهومي الوجود والماهية ليست مفاهيم محض ذهنية وليست صناعة ذهنية ولا هي أفعال نفسانية لا وجود لها في الخارج، وإنما الوجود أيضا ينفعل أمام الخارج فيستنتجها أمام الواقعية مثل الواقع. ولكن لما كان مفهوم الوجود بناء على أقرار الوجود هو المفهوم الذي يحكي عن الواقع الخارجي فلا يمكن لأي واحد من المفاهيم المنتزعة من الواقع أن تكون له هذه الحكاية. يعني حكاية الوجود تختلف عن غيره، حكاية غيره من المفاهيم. كل مفهوم يحكي واقعية من الواقعيات لكن الوجود يحكي متن الواقع. أما بقية المفاهيم اللي هي المفاهيم الثانية الفلسفية تحكي خصوصيات الواقع. زين بس عندكم سؤال أخوات نشوف تتذكرون ولا لا، مفهوم الوجود من المفاهيم الأولية أو المفاهيم الثانوية الفلسفية؟ مفهوم الوجود مفهوم أولي أو مفهوم ثانوي فلسفي؟ مفهوم أولي. لو إيش مفهوم أولي؟ متأكدين مفهوم أولي؟ باسمة تقول مفهوم ثانوي فلسفي. أحسنتم باسمة. في الحقيقة هو أولي. باسمة لو إيش مفهوم ثانوي فلسفي؟ في أحد مع باسمة؟ ومع علاء ايضا تقول ثانوي فلسفي. زين ومع علاء لو ايش مفهوم ثانوي فلسفي الوجود؟ ومسار تقول هو نفس الوجود. وش يعني هو نفس الوجود؟ احنا قاعد نتكلم عن مفهوم. لان له منشا انتزاع في الخارج. وش رايكم ومسار بكلام علاء؟ تقول له منشأ انتزاع في الخارج. ومصاب يقول هو نفس الوجود لكن يعني هو نفس الوجود انعكس في الذهن. اتوقع كذا قصد. ولكن معلاء تقول له منشأ انتزاع في الخارج. وش الفرق بين هذه العبارتين؟ المنتزع في خلفه تأثير والمفاهيم نفسها تأثير. وعلى أن تفسرون شوي في لأن في بعض الأخطاء في هذه الكتاب ما فهموا شو المكتوب. زين بما أن المفاهيم الأولية، طبعا مفهوم الوجود هو أول مفهوم ينعكس في الذهن، يبغاكم تغيروا المتصفح يمكن يعتدل. إنزين، المفاهيم الأولية يعني المفاهيم تنعكس في الذهن مباشرة. مفهوم الوجود ينعكس في الذهن مباشرة أو ينعكس في الذهن بالمقارنة، يحتاج إلى مقارنة بين مرتبتين وجوديتين، بين خصوصيتين حيثيتين إلى مراتب الوجود، ينعكس مباشرة والله بالذهن بالمقارنة. باسم نقول بالمقارنة، من يبعد نقول بالمقارنة، صديقة تقول بالمقارنة. مقارنة بين وش وش؟ باسم المقارنة بين وش وش؟ صديقة المقارنة بين وش وش؟ ذكية بين وش وش بتقارنون عشان تفهمون الوجود؟ الداخل والخارج، الوجود والعدم، يعني العدم له تقرر عشان تقارن بينه، او الداخل والخارج. وشو الداخل والخارج؟ يعني الذهن والخارج. بس بتقول بين مفهوم ومفهوم، بين مفهوم وشو عندنا غير الوجود؟ احنا لما نقارن بين مفهومين نستنتج مفهوم الوجود، ما في غير الوجود، صح؟ احسنتم. وما حد تقول ان العدم ما اي تقرر في الخارج، العدم هو ان نرفع الوجود، نفهم العدم دائرة الاعدام برفع الوجود. اذا الوجود متقدم على فهمنا للوجود، متقدم على العدم، فهمنا للعدم. سامي يقول ان المفهوم الفلسفي ما كان اتصافه في الخارج، عروضه في الذهن. عندنا الحين الوجود، الاشياء في الخارج تتصف بالوجود، فهذا الاتصاف ينعكس يعرض في الذهن، نقول ما هي موجوده. هذا تعريف الى المفهوم الفلسفي، تعريف مشائي. وفي المش اللي قالوا بان الوجود مفهوم ثانوي فلسفي، مشائيين تفكيرهم مشائي، بعد هذا يشوفون الوجود عارض على الماهيات، يعطون الأطالة للماهية. إذا قالوا بأن الوجود مفهوم أولي، حكمة متعالية، لأن في الحكمة المتعالية أول مفهوم ينعكس في الذهن هو مفهوم الوجود، مفهوم بديهي، ما في مخذتون في الحكمة المتعالية أنه لا يوجد مفهوم أكثر بداهة، لا يعرف مفهوم الوجود لأنه مفهوم بديهي، ما في مفهوم أبسط منه حتى نعرف فيه، واضح؟ فأول مفهوم ينعكس في ذهن الإنسان هو مفهوم الوجود، وبعدين تأتي المفاهيم الأخرى. ولكن سبحان الله بعدين ننشغل بالماهيات ويصير هذا المفهوم عارض، بعدين نلتفت له، واضح؟ المشائي يقولون إن لا، الوجود عارض على الماهية، أول شيء نفهم الماهية، بعدين نقارن بين الماهيات نستنتج الوجود، هذه الحيثية. فنقول هذه الماهية موجودة في الخارج، ليست موجودة في الذهن. واحدة من الأخوات قالت هالشكل، أنتم باسمة أو شيء، هذا كلام المشاة. نرجع إلى موضوعنا، ولكن لما كان مفهوم الوجود بناء على أصالة الوجود هو المفهوم الذي يحكي عن الواقع الخارجي، فلا يمكن لأي واحد من المفاهيم المنتزعة من الواقع أن تكون لها هذه الحكاية. إذا مفاهيم الوحدة، العلية، الفعلية، الوجود، هذه مفاهيم ثانوية فلسفية. زين، وطبعا قلنا المفهوم الثانوي الفلسفي تعريفه في الحكمة المتعالية يختلف. التعريف اللي ذكرتونه للمفهوم الفلسفي بأن اتصافه في الخارج وعروضه في الذهن، هذا تعريف مشائي، احنا ما ندخل في التفاصيل، هذا في الفلسفة ما كنا دارسينها. ولكن لازم نلتفت ان كل التعاريف لازم تتغير حتى تصير فعلا تعاريف تتناسب مع الحكمة المتعالية. زين، إذا هذه المفاهيم مفاهيم ثانوية فلسفية في الحكمة المتعالية، وغيرها وهي كالمفاهيم المنهوية لا يمكن أن تكون حاكية عن الخارج، وإن كانت منتزعة لها مفاهيم اندماجية، والماهية حيثية نقادية، فهي مفهوم حدي نقادي. ولذا لا مجال للفيلسوف إلا الالتزام بأن هذه المفاهيم تحكي عن صفات الأمر الخارجي وخصوصياته. إذن مفهوم الوجود يحكي عن الوجود، لكن هذه المفاهيم الفعلية والعلية والوحدة وغيرها تحكي عن خصوصيات الوجود. الحكاية تختلف. كما أن المفاهيم الماهوية تحتها خصوصيات الحدود. مفاهيم الماهوية وش هي؟ المفاهيم الماهوية تقصد الأولية. المفاهيم الماهوية في الفلسفة هي الحكم المشروع، يقصدون فيها الجواهر والأعراض. عشان كده في الحكمة المتعالية ما يفضلون يسمون المفاهيم الأولية مفاهيم ماهوية، لأن الوجود مفهوم أولي ولكن ليس مفهوم ماهوي. واضح؟ الوجود مفهوم أولي. واضح الفرق؟ فإحنا لما نقول مفهوم ماهوي إحنا في دائرة المشاء. مفاهيم الماهوية يعني الجواهر والأعراض، هذا أول شيء إحنا نكتشفه من الخارج هي الأعراض، وبعدين لما في التقشير والتجريد نوصل إلى جوهر. فهذه مفاهيم ماهوية يسمونها، لها ما بإزاء في الخارج. تحكي عن خصوصيات الحدود وتعيين الأشكال الخارجية. فهذه المفاهيم تحكي عن خصوصيات أخرى من حقيقة الوجود الخارجي، اللي هي المفاهيم الوحدة والكثرة وغيرها. ولذا يطلق على هذه المفاهيم في الإصطلاح العلمي الفلسفة الإسلامية المعقول المعقول ماذا؟ الثاني يكون له لما يقصد كان فلأن الوجود مفهوم أولي في الحكمة المتعالية، هو أول المفاهيم، أبدع المفاهيم، أول المفاهيم. فلذلك وش يصير؟ غيروا من المفاهيم المهمية إلى مفاهيم وش فيها؟ أولية، أو مفاهيم أولية مفاهيم ثانوية. بشكل أما عند المشاعر مفاهيم ماهوية مفاهيم ثانوية. واضح سبب التغيير؟ فإحنا نقول مفهوم أول مفهوم ماهوي يعني شو دائرة المشاعر، مفهوم أولي إحنا في فضاء الحكمة المتعالية. فهي مع كونها نتاج نشاط الذهن في الفصل بين المفاهيم المتعددة من الواقع الخارجي الواحد، لهذا لها جذورها في الخارج وهي متزعمة نفس الواقع. فالذهن في مقام حيثية الانفعال، حيثية الانتزاع من الخارج، وفي مقام آخر له حيثية الفعل، يعني التمييز، الفصل، التقسيم. هذه أدوار الذهن، هذه أدوار الذهن، تمييز، الفصل، التقسيم، الالتفات إلى أن كيف يتعامل مع هذه الماهية بدون ما يعطيها الأصالة. بواسطة الماهية يقسم، ولكن يلتفت أن هذا حد، نفاذ، نهايات، وليست هي الأصيلة. بواسطته يميز، بواسطته يفصل المراتب عن بعضها البعض، لكن يلتفت ما يعطيها الفصلية. هي مين اللي تفصل الماهية؟ ليست هي الفصل الحقيقي. عشان يروح يقول الماهية بتمامها تمثل النوع، وبعدين هذا النوع ينقسم إلى جهة مشتركة تمثل الجنس وجهة مختصة تمثل الفصل، فيقول الماهية أحيانا تكون جهة مشتركة. أعطى الأصالة إلى الماهية بتفكير، هي تفصل المراتب لكن لا تعطي الفصل الحقيقي إلى المرتبة الوجودية. ما يفصل، ما يشخص، ما يخصص هو الوجود. واضح؟ وبعبارة أخرى، لهذه المفاهيم جذور في الخارج ونحن ننفعل منها ولا نصنعها في أذهاننا، هي انعكاس إلى واقعات خارجية. ولكن من جهة أخرى، هذه الحقائق ليست موجودة في الخارج بشكل مستقل، وهي قاعد يبين الحيثيات الاندماجية، لأن الحيثيات الاندماجية ليس لها هوية مستقلة، هي متن الواقع، ولكن هذا الواقع بحيثية من الحيثيات، الواقع من حيث على الحيثية، ومنفصل بعضها عن بعض الآخر، بل هي موجودة وكما سوف يأتي في الخارج بشكل اندماجي وجمعي. جمعي يعني هي عين بعضها البعض. والذهن هو الذي يقوم بالفصل بين هذه الحيثيات المجتمعة، وذهننا بهذا يكون فعال. هني الذهن ما هو منفعل في حالة الفاصل، في حالة إدراك الفاعلية، أن الوجود فاعل، أن الوجود عالم، أن الوجود عين العلم، أن الوجود عين الفعلية، أن الوجود واحد. في حالة إدراكه إلى هذه الحقائق بشكل جمعي هو منفعل، في حالة تفصيله وتحليله لها هو فاعل. تفصيل هذه وش فيه؟ فاعلية. واضح؟ والذهن هو المقارنة تكون في المفاهيم الثانوية. بينما أمس يمكن المفاهيم الأولية والثانوية أسوأ الله ولا أمسك. وكما سوف يتكاثر عند وجع الذهن ونوصلنا، وذهننا بهذا يكون فعال. وإن كانت حيثية كونه فعال هنا هي بتبع حيثية كونه منفعل. أول شيء انفعل، لاحظوا، انفعل نتيجة وجود هذه الحقائق في الخارج واكتسب هذه الحقائق. لكن بعدين كيف الحين؟ إحنا ممكن على بالي سؤال توقعت تسألونه على طول، المفروض على طول تسألون هالسؤال، اللي هو كيف يعني أول شيء أدركها مدمجة وبعدين فصلها، فهو في إدراكها منفعل وفي تفصيلها فاعل. كيف يدركها مندمجة وبعدين يقدر يفصلها؟ خلاص جواب سريع لأنكم ما سألتوني عشان تجاوبون. دور النفس، وش يعني دور النفس؟ كيف يعني أول شيء أدرك الوحدة والفعلية والعلية كلها، أدركها مندمجة بعدين كيف فصلها؟ يعني صفات عين ذاته، وش يعني؟ إيه الانتزاع فعل، ولكن كيف انتزع الكثير وهو أخذها واحد من الخارج؟ هو أخذها واحد، الحقيقة في الخارج وحدة هي الوجود، خلي الحيثيات اندماجية، كيف هو قدر يفصلهم ويستنتج الوحدة والفعلية؟ كيف؟ يشتغل عليه، كيف يشتغل عليه دور العقل؟ كيف يعني؟ كيف فصل؟ خلاص كيف سواها التحليل؟ وش مقدمات التحليل؟ الوجود واحد بعدين نفصل مثل المشاء نذكر. إنزين حل الغلط هذا خصوصية الذهن، وشو يعني؟ كيف حللها؟ تونا قايلينها من شوي. أحسنتم بسبب الترقي. إذا أول حاجة هو متحد، متحد مع المرتبة، فهو ينفعل في الاتحاد. الإنسان مو بيده يتحد مع المراتب أو شو اسمه، يعني وشو مو بيد الاتحاد؟ يعني كل اللي يسويه الإنسان ما يرفع الموانع، زين؟ مجرد ما يرفع الموانع يعني مثلا تصير عنده شو اسمه قابلية للاتحاد، على طول يحدث هذا الاتحاد، فهو منفعل أمام الاتحاد بالمراتب الأخرى. يعني هذا الانفعال علم حضوري، حضور مجرد ما يحضر على مستوى المرتبة يتحد معها، ما في مجال يعني ما يقعد يفكر والله حين أنا بقى أتحد معها مرتبة ولا لا، هذا انفعال النفس، إنزين؟ ولكن بعدين يزيد تحليله إلى هذه المرتبة وتفكيك إلها هو فاعل لها، زي لما الحين مثلاً الإنسان في كل مرحلة عمرية الله سبحانه وتعالى ينزل عليه مجموعة من الاستعدادات، مرحلة عمرية على حسب توفيقات إلهية المهم يعطي استعدادات، يعطي إمكانيات تختلف من يوم إلى يوم، الإنسان تختلف إمكانياته على حسب أعماله، على حسب شطارته، على حسب إمكانية المهم أعلن الحين إذا استفادته من هذه الموقعية اللي الله سبحانه وتعالى أحطاه فيها، آن في آن يتغير. الحين أخوان رجع الصوت قطع شوي ذهب. المهم كنا نتكلم عن وش؟ نتكلم عن كيفية الاتحاد، اتحاد العلم والعالم والمعلوم أو اللي هو الترقي. الإنسان كل يوم يتغير زين على حسب الإمكانيات اللي معطوه الله سبحانه وتعالى إياها. الإنسان مثل ما إذا كان مراقب نفسه واكتشف إمكانياته واستفاد منها يكتسب سعة وجودية، هذه الإمكانيات تخليه تتحد به. لاحظوا هي كانت إمكانيات في الغيب، الإنسان يحتاج أن يكتشفها في نفسه عشان يترقى بها، إنزين؟ عشان يتمكن لو يتسع أكثر وجوده. نفس الشيء بالنسبة إلى المراتب الوجودية الأخرى بالنسبة إلى غير مثبتة، ما هذه المراتب صرنا بمستوى أحطنا بها، يعني صرنا اتسع وجودنا بحيث ان احنا عندنا قابليه، رفعنا الموانع زين، مثلا رفعنا تعلقاتنا الماديه ما الى ذلك زين، كل ما احنا صار عندنا تصفيه لهذه النفس وتزكيه لها زين، كل ما اتسعت وجودها. مجرد ما يتسع وجودها تتحد بامكانيات جديده، بمراتب وجوديه جديده، واضح؟ لكن هذه المراتب تصبح غيب في النفس، امكانيات جديده في النفس، واضح؟ الإنسان كل ما اللي يسوي باختيار إنه يرفع الموانع، يتسلم، يصير اتحاد بين مراتب وجودية، تصير هو محيط بها سعة وجودية عنده، زين؟ ف لكن هذه السعة الوجودية ما يصير لها تأثير في حياته، متى تتأثر؟ لما هو يفعل فيها، يحللها ويستفيد منها. واضح أخوات؟ لما يكتشفها ويستفيد منها. هذه بعثر على نظرية التدرك الجزئي إذا ولا تدرك وش اسمه؟ إذا نرجع إلى هذه النقطة، وأحسنتم، اتقوا الله يعلمكم الله. لهذا المقام، إذا هذا معنى أن في البداية وش فيه؟ عند حالة انفعال. الاتحاد مو بين الإنسان، هو فقط يرفع الموانع حتى يتحقق هذا الاتحاد بين المراتب. ثم وش؟ يحتاج أنه فاعل، يفعل المرتبة الوجودية الجديدة حتى يتسع أكثر في وجوده. إذن من ناحية يكون من خلال هذه الحقائق الخارجية حيثية الانفعال، ومن ناحية أخرى يقوم الذهن بالتمييز بين هذه المفاهيم، ولا بد لنا وكما تقدم سابقا من جعل هذه المفاهيم وخلافا لمفهوم الوجود تحكي عن الحيثيات الاعتبارية الحقيقية الخارجية، لا الحيثيات الأصيلة والعينية للشيء. يعني لها مفاهيم انتزاعية بمعنى اندماجية تحكي عن حقيقة واحدة خارجية، وليس لها أصالة، ليس لها وجود مستقل، ليس لها هوية مستقلة، وإنما هي مندمجة في متن الواقع، متن الوجود. ولكن هل هذه المفاهيم هي كالمفاهيم الماهوية تحكي عن الحيثيات النفاذية للوجود الخارجي؟ الجواب هو بالنفي. فالمعقولات الثانية تختلف، طبعا الفلسفية تختلف من هذه الجهة مع المفاهيم الماهوية للمعقولات الأولية اختلافا أساسيا. فالمعقولات الثانوية لا تنتزع من حدود الشيء الخارجي، بل من حاق وجود الشيء، لأن هي متن الواقع بتمامه، علم كله، وحدة كله، إلى آخره، خصوصيات الوجود يعني. واضح أخوات؟ واضح لهنا؟ وشي آخر عبارة؟ وصلنا لحد 91 صح؟ 191. وش تقصدون بآخر عبارة؟ إن شاء الله لحد هنا واضح أخوات. يعني فصلت المعقولات الثانوية بشكل كبير، يعني ما كان لي داعي للتفصيل. المقدار يعني هو اللي أنا قاعد يستشهد على الحيثية الاندماجية، ولكن دخلت تفاصيل كثيرة في المفهوم المعقولات الثانوية. إيه لا تنتزع من حدود الشيء المعقولات الثانوية حيثيات اندماجية. حيثيات اندماجية يعني تمام الحقيقة لا تتجزأ. أنا قاعد أقول العلم موجود مثلا في النفس في هذا الجزء، ما هو موجود في الأجزاء الأخرى، ما تتجزأ حيثيات اندماجية في مقابل حيثيات النفاذية التي هي حدود الشيء. اللي قاعد يميز بين الحيثيات الاندماجية والحيثيات النفاذية. خلاص أخوات؟ نوقف إلى حد هنا. يوم بنوقف بدري، أول شيء لاحظنا يعني في نقاط يبغى لها تبيين، وشيء قال لنا عندي التزام الساعة 5، أخاف لنا ندخل في دائر موضوع ثاني وينقطع في الوصفات. وغير كذا برسل لكم الحين مجموعة أسئلة ترتبط بالدروس اللي أخذناها، أنتم حاولوا تناقشونها في المجموعة. حول اليوم أخوات، كل واحدة بطريقتها، لا ترجعون إلى الكتاب، خلاص إلا ما يكون اكتبوه، زين؟ تبغون تكتبون، ما عندكم وقت تكتبون، تبغون تتكلمون يعني تسجلون صوت، المهم انه اشوفكم كيف تعبرون عن الاشياء اللي اخذناها لحد الحين. زين، لا ترجعون لتعابير الكتاب، كل واحدة بطريقتها تجاوب على الأسئلة، وإذا بتكون بالصوت بتكون أوضح أتوقع براحتكم، يعني أوضح وأسرع لكم بعد. الله يعطيكم العافية وسألكم الدعاء، وأعتذر اليوم ما بقدر أكمله لأن أخاف تنقطع الفكرة يعني، وأخاف التأيل، وفي أشياء تجاوزها ما أبينها زين. على قولة واحد من أساتذتي يقول لا تستانسون إذا أطلتون من وقت، بقي يوم بالعوض إن شاء الله، كل يوم أدور راسكم ساعة ونص، اليوم حتى ساعة ما قدرت أكمل.